السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، لا يزال الحديث موصولا حول علاج ظاهرة الفتور التي تعتري العابد في سيره إلى ربه عز وجل. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فكيف تعالج هذه الفترة؟ نحن الآن نعيش في أعقاب رمضان، وكنا قد شمرنا واهتممنا في أيام رمضان، فكانت المساجد عامرة، وكانت حلق العلم عامرة، وكانت النفوس أكثر تهيئا وأكثر تشوفا إلى عمل الطاعات. ثم أصابنا شيء من الوهن وشيء من الفتور بعد انصرام هذا الشهر. تحدثنا عن ظواهر أو عن مظاهر هذا الفتور في محاضرات سابقة، واليوم نتحدث عن ما هي وسائل المعالجة الربانية لهذه الظاهرة بإذن الله تعالى. ذكرنا بعضا منها في المحاضرات السابقة، وفي هذه المحاضرات نواصل الحديث عن المزيد من هذه الوسائل التي تعين على علاج هذه الظاهرة. ذكرنا أن من وسائل المعالجة طلب العلم المواظبة على حلقه وعلى حلق الذكر بصفة عامة. إن الله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، ونفى التسوية بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. نعم، وذكر أن أهل خشية الله حقا إنما هم العلماء الربانيون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. مما يتصل بهذه النقطة أن تعلم فضل العمل، وأن تعلم مكانته، أن تعلم الثواب الذي أعده الله جل وعلا لهذا العمل. لو تخيلنا أنفسنا أمام رجلين، نعم، أحدهما يأتي هذه العبادة لمجرد أنه يعلم أن الله جل وعلا تعبده بها، لكن آخر يعلم أن الله تعبده بها، ثم يعلم بالإضافة إلى ذلك ما أعده الله للعاملين بها من الثواب والمنزلة والمكانة. إن العلم بالثواب والعلم بالمكانة والمنزلة تحفز نفوس العاملين، وتجعلهم أكثر تشوقا، وتجعلهم أكثر تحفزا، وأكثر نشاطا، وأكثر همة. تعرفين في لقاء موسى مع الخضر، نعم، يقول الخضر لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ الشخص إذا أحاط خبرا بالأمر يصبح أكثر صبرا عليه، وأكثر تشوفا إليه، وأكثر تحفزا للقيام به والصبر على تبعاته ولأوائه. لا يستوي رجلان أحدهما يؤدي العبادة لمجرد أنها عبادة، وآخر قد فقه من أحكامها ومن منزلتها ومن مكانة أصحابها ومثوبتهم عند الله عز وجل. أضرب لكم مثال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا أن أثقل الصلاة على المنافقين إيه؟ نعم، الفجر والعشاء. طب انظر ماذا قال بعدها، قال نعم ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذا كان معرفة يعني منزلة العبادة ومكانتها في عين الله عز وجل وما أعده الله لأصحابها من الثواب الجزيل تحفز المنافقين فأولى أن تحفز المؤمنين. النبي يقول على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. طب كيف عندما يعلم هذا المؤمنون الذين لا يزالون على أصل دينهم ولا يزالون على أصل ولائهم لله ورسوله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. أيضا عندما تعرف منزلة الصبر على الطاعة، الصبر طبعا أنواع، يعني الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المرة التي قد تنزل ببعضنا. عندما تعلم منزلة الصبر ومكانة الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير حساب. ومن القائل؟ الله جل جلاله. بغير حساب. الصبر ضياء، الصبر ضياء، يهون عليك مشق العمل. شوية تعبت في الصوم، شوية تعبت في قيام الليل، شوية تعبت في كذا، لكن عندما تستحضر ثواب الصبر ومثوبة الصابرين وتضع نصب عينيك قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني إن هذا إنما يكون أعون لك على الطاعة وأعون لك على الصبر على مشاقها وتبعاتها. أيضا مسألة مهمة، ما يسمى بفقه الواقع، يعني أن تدرك حجم المحنة التي تعيشها أمتك، أن تدرك حجم المعاناة وحجم المحن التي تتتابع وتترى وتخيم على سماء هذه الأمة. وهذا المثال، يعني هل يمكن لطبيب يعني عنده ضمير مهني طبي يستطيع أن يفتر وأن ينام وهو يرى بين عينيه رجلا مدرجا بدمائه يحتاج إلى نجدة وإسعاف وهو قادر على إسعافه؟ تخيل طبيب مرة كده ويد واحد في حادث ومرمي ومدرج بدمائه وهو يتخبط وفيه بقية حياة وهو يقدر على غوثه، هل ممكن يشتغل بطعام بشراب بفسحة ببيتني بمكالمة تلفونية بمش عارف كذا؟ مش ممكن. يعني إذا استشعر حجم المحنة التي أمامه، إذا استشعر مسيس حاجة هذا المريض المتضرج في دمائه، إذا استشعر مسيس حاجته إلى عونه، فإن هذا يجعله ينسى كل شيء إلا أن يبادر إلى غوث هذا المسكين الذي ينتظر غوثه لينقذه الله به من هلاك محقق. لو تخيلنا أن جيشا جادا يعني مسلما يرجو لله وقارا وهو يرى العدو مرابطا على تخوم بلاده وحدودها، هل يستطيع أن يلهو ويعبث ويجيب يعني ويعمل ليالي ساهرة لفنانين وفنانات وراقصات لجيشه والعدو على تخوم بلاده والمسألة تحتاج إلى استنفار وإلى مرابطة؟ وقد حدث هذا كما يقول حبيبنا حتى قال من كان مخترقا للبلاد في هذا الزمن، قال إن هذا البلد يبدو أمامي عاريا تماما كما تبدو هذه الراقصة. إن هذا البلد بعد أن جمع كبار القادة وكبار الكذا في حفلة ماجنة صاخبة ساهرة عارية خاطئة كاذبة ناصبة وسهروا على أنغام الفجور إلى الفجر، يعني ثم ركب الطائرة وسافر في فجر هذا اليوم غادر البلد، والكلمة المشهورة التي قالها إن هذا البلد يبدو أمامي عاريا تماما كما تبدو هذه الراقصة. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنفس السؤال، هل يمكن لعالم رباني أن ينزوي وينطوي ويهتم بمجرد تصفح الكتب أو تمتمة بأذكار وأوراد، وهو يرى أمته تتخبط في دياجل وظلمات الشرك والبدع والفجور والمعاصي من غير أن ينصب نفسه عالما وهاديا ومربيا ومنورا لأمته الطريق. نحن نعيش في زمن السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكذبة ويكذب فيها الصادقون، ويؤتمن فيها الخونة ويخون فيها الأمناء، ويتكلم فيها الرويبضة، ولا تكاد تسمع في محفل عام إلا الرويبضات التافهون الذين يتكلمون في أمور العامة. ليشعر المحنة، يعني من يستشعر المحنة على هذا النحو لا يقر له قرار ولا يطيب له طعام ولا شراب ولا منام، يعني قبل أن يساهم، يعني قبل أن يسارع وأن يبادر وأن يسهم في إطفاء شيء من الحرائق التي تشتعل في جسد أمته، من غير أن ينتظر ماذا قدم غيره، من غير أن ينتظر ماذا صنع الآخرون. كان أحد التابس أمجد الزهاوي كان يقول إن العالم الإسلامي يحترق، نعم، وإن على كل منا أن يمسك ولو بكوب صغير من الماء لكي يسكبه فوق هذه النار المشتعلة، من غير أن ينتظر ماذا قدم غيره، من غير أن ينتظر ماذا قدم غيره. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. يعني أيضا مما يعين على، يعني مما يعين على معالجة ظاهرة الفتور أن تأخذ نفسك بمنهج الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. دائما يقال إن من تعظيم أمر الله جل جلاله ألا تقابله لا بتشدد غال ولا بترخص جاف، لا تغلو في تصلبك وتشددك ولا تجفو في ترخصك. تعظيم أمر الله جل وعلا ألا تقابله، ألا تتعامل معه، لا بتصلب غال ولا بترخص جاف. تأخذ نفسك بالوسطية وبالقصد في الأمور كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن الله جعل القدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج فإن مع العسر يسرا. وتأمل هذا المنهج القرآني، قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، نعم، وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الحسنة بين سيئتين، سيئة الإفراط وسيئة التفريط. والله جل وعلا يقول قل في كتابه، يقول لنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقد ذكرت لكم أن أحد العباد كتب إلى أحد أهل العلم يقول له بلغني أنك تأكل الرقاق وتلبس الرقاق، تأكل الرقاق يعني الخبز المرقق الجميل وتلبس الرقاق الملابس الرقيقة الجميلة الكذا. فكتب إليه يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، ما دمت لا تصرف ولا تختال على الناس بما تفعل، فالأصل فيما خلقه الله لعباده هو الحل. والرهبانية العاتية التي ألزم بنو إسرائيل أنفسهم بها، يعني والنصارى خاصة منهم، أدت إلى ردة فعل عنيفة جدا، لأن كانوا في رهبانية عاتية جدا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. حتى كان بعضهم، وده ثابت يعني تاريخيا، مثلا كان يرون أن الاقتراب من الماء نجاسة، وإن مزيد من التقرب إلى الله أنك لا تلمس الماء طيلة عمرك. يفضل واحد وسخ البعيد وقذر طول عمره ويقول هو يعني لم يتلوث بنجاسة الماء منذ 60 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكانت النتيجة ردة فعل عنيفة جدا جدا، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، خلصونا من دول ومن دول، دول جننونا ودول جننونا، فعلى أدلة دول ولا دول، لا طغيان ملكي ولا طغيان كنسي. وانطلقت أوروبا من هذا يعني الإثار، ولو وجدت دينا صحيحا وجدت أمة جاهزة قدامها في اللحظات دي لكان في ذلك سعادتها، لكان في ذلك سعادتها، لكن للأسف لم يقدر لها ذلك، فانطلقت جامحة نحو علمانية مضادة، يعني تعبد اللذة والشهوة والمنفعة بلا حدود ولا قيود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو قد يكون في باب الشهوات وقد يكون في باب الشبهات، يعني غلو في باب البدع والتنطع في الدين والكذب على الله عز وجل والقول على الله بغير علم، أو غلو آخر مضاد في باب الشهوات، لأن مدخلي الانحراف الشهوات والشبهات. الشيطان بيقعد لابن آدم السكة دي أو السكة دي، إذا اصطاده من خلال شبهة أمسك به، إذا أفلت منه فتح عليه الباب الثاني، وهكذا. وقد جمع الله بينهما في آية في سورة التوبة في قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فجمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض في آيات الله عز وجل. استمتاع بالخلاق عبارة عن الشهوات، والخوض عبارة عن الشبهات. والقلب السليم الذي يقيه الله هاتين الفتنتين، الذي سلم من فتنة الشهوات وسلم من فتنة الشبهات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالوسطية مما تعالج به ظاهرة يعني الفتور، لأن من أخذ نفسه بمنهج قاس عنيف مش هيقدر يكمل. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، حديث أخرجه مسلم في الصحيح. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. شوفوا من التربية النبوية في هذا، لقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو أنه تزوج امرأة من قريش فكان لا يأتيها، كان يشغله الصوم والصلاة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صم من كل شهر 3 أيام. فقال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، فما زال به حتى قاله صم يوما وأفطر يوما، ثم قال اقرأ القرآن في كل شهر، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأ في كل 15 في كل 15، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في كل 7، حتى قال اقرأه في كل 3. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أنه يرد أصحابه إلى الوسطية التي يستطيعون معها أن يداوموا على هذا العمل ولا ينقطعوا دونه. وكلنا يعرف قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من رسول الله؟ لقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهما أما أنا فأصوم الدهر كله فلا أفطر أبدا، قال الثاني أما أنا فأقوم الليل كله فلا أرقد أبدا، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وسطية والقصد. المسألة مهمة أيضا، تنظيم الوقت، الفوضوية في أداء العمل أو في الاشتغال حتى بالمسائل الحياتية البحتة خلي صاحبها ينقطع، يحبط وينقطع. وإحنا نتعلم أن ربنا عندما أمرنا بالصلاة بلناش خمس يعني صلوات وبرحيلكم تضربوهم مرة آخر الليل ولا مرة الصبح بدري، لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شهر لو علينا أصوم 30 يوم في السنة، حدد لهاش شهر رمضان نطلع وننزل ونختلط كانت لا، المنهج القرآني والمنهج الرباني التنظيم. الصلاة منظمة في مواقيت، صوم منظم في مواقيت، نستفيد من هذا في حياتنا أن يكون لك أوراد قرآنية وأوراد دعوية وأوراد عملية. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولهذا لما انتبه إلى هذا المعنى سلفنا الصالح ونظم أوقاتهم وحياتهم كانت حياتهم مباركة جدا. لقد ذكرت لكم إني النووي مات في أواسط الأربعينات وعلومه طبقت المشارق والمغارب ووصل إلى أقصى أرجاء الأرض كلها شاب في الأربعينات. كم عدد شبابنا اللي في الأربعينات الذين دخلوا الدنيا من هذا الباب وخرجوا من الباب الآخر، فلا شعر بهم أحد يوم دخلوا ولا شعر بهم أحد يوم خرجوا. وقلنا إن أعمار البشر لا تقاس بعدد السنوات إنما تقاس بحجم الإنجازات. الأعمار المباركة، شيخ الإسلام كان يجلس من العصر إلى المغرب يكتب كراسة كاملة وما عندوش لا كمبيوتر ولا لابتوب ولا أيباد ولا كل الكلام ده، هي المحبرة ومش حتى قلم جاف جاهز، ده كل إيه نزل اغرسه في المحبرة حبر على طول، يعني مش حتى قلم سارك مثلا سريع شغال معاه على طول، يعني لا ده محتاج كل شوية ينزل الريشة في المحبرة ويطلعها عشان يواصل الكتابة فيكتب كراسة كاملة. لازم نفكر ما هو السبب الذي بورك لهؤلاء في أعمارهم وجعل الله لما عملوا ولما قالوا ولما قدموا قبولا في قلوب الأمة كلها وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. ما وقر في قلوبهم من التقوى ومن المراقبة ومن الخشية وما درجوا عليه من التنظيم والترتيب ووضع كل شيء في موضعه. الإمام مالك رحمه الله عندما كتب كتابه الموطأ وكان كتابا يعني كتب الله له قبولا عاما على مستوى الأمة، فبمنطق التنافس بين الأقران وبين العلماء بعض الناس في زمانه كتبوا كتبا نفس المسار نفس الطريقة نفس التسمية، قال له لم تعد أنت مفردا في هذا المجال، يا عم في موطئات كثيرة هو موطئك أنت بس. فقال أروني ماذا كتبوا، فدفعوا إليه بهذه الكتب فالتفت إليه ثم قال تعلمن والله لا يرفع الله من هذه إلا ما قصد به وجهه وحده. فتقول الرواية فكأنما ألقي بهذه الكتب في الآبار لم يسمع بها بعد هذه المقولة، ماتت جميعا وبقي موطأ مالك يشرق ويغرب في دنيا الناس إلى يومنا هذا. اللهم اهدنا يا رب فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. مسألة مهمة أيضا يعني أن تلزم الجماعة، مهم جدا أن تكون لك صحبة صالحة طيبة، فهي تذكرك إذا نسيت وتعينك إذا ذكرت. تذكر دائما أن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، إذا انفرد بشاة عن القطيع أكلها لكن ما بيأكلهاش مع القصيع. وتذكر أن من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفي حديث نعم وآمركم بخمس الله أمرني بهن، السمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا كانت ميتته ميتة جاهلية. وهنا تجليات الجماعة وتطبيقاتها على مستوى واقعنا ده، من غير دخول في تفاصيل علمية كثيرة، على الأقل جماعة في المسجد، يعني لابد أن تعرف طريقك إلى المسجد. الجمعة والجماعات، مساجد هنا كأنها سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والله يا أخواني، أنا قبل سنتين تقريبا كنا في ميشيغان، فكنت ماشي مع بعض إخواننا وهو إمام قديم في هذه المنطقة من 30 أو 35 سنة، فالتقى بأحد الناس بيسأله، قال له أنت ما تعرفنيش، ده أنا أقدم إمام هنا. قال له لا ما خدش بالي قوي، يعني هو أنت مين؟ قال له أنا فلان. قال له أنت بتصلي الجمعة فين؟ المهم يعني بعد مناقشة خفيفة، الرأي ده من 30 سنة ما صليش الجمعة، ما حطش رجله في، ما يعرفش أصلا في مساجد هنا في المنطقة الناس بتروح وتأتي عليها وبتصلي الجمعة. تخيل انقطع قلبه عن الجمعة والجماعات وجماعة المسلمين، 30 سنة ما صليش الجمعة. كارث. لا الإمام ده، الإمام هو اللي هو يتكلم معاه، يعني 30 سنة ما صليش الجمعة. الحقيقة كما نحن نتألم من سماع مثل هذه القصة، جزء من المسؤولية علينا مطلوب ان احنا نوصل للناس ونسعى ونجدح لاستنقاذهم مما هم فيه من براثن الغفلة والتفريط، ونصبر عليهم ونتحايل عليهم ونبوس رؤوسهم ونبوس إليهم عشان نجيبهم. ان من الناس من يساقون الى الجنة بالسلاسل، في ناس تزقهم على الجنة تربطهم تربيطة، من يساقون الى الجنة بالسلاسل. فالحقيقة المسؤولية مشتركة، ومسؤولية العلماء والدعاة والهداة والذين يأمرون بالقسط من الناس مسؤولية كبيرة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العافية. عشان يعني الوقت، مسألة مهمة، أن من أصابه فتور ينبغي أن يتم تعاهده من قبل إخوانه من الجماعة، مش واحد تعب شوية يقول لك ارمي ورا ظهرك، ما ترميش أخوك ورا ظهرك أبدا. لو واحد كان معاك بيجي معاك الجامعة وبيحضر الدرس وممتاز ما شاء الله، وفجأة انقطع وقع، اللي كان بيقع في الزمان الأول كان بيد إيد حانية بتتلقاه كده وتحول بينه وبين السقوط، وتروح مرجعاه مرة تاني. وإن أنسى فلا أنسى قصة الصحابي الذي كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثمل ويقام عليه حد السوق، بعد الصحابة قال له لعنك الله ما أكثر ما يجاء بك، قال له لا تنعله، لا تعن الشيطان على أخيك، فوالله ما أعلم عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. اللي دافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقيم عليه الحد نعم بكتاب الله عز وجل، لكن في الوقت نفسه لا تزال الولاء، لا يزال ولاء الإسلام معقودا وقائما. نحقق مسلم أن نحن عليه أن نتألفه، أن نرفق به، أن لا ندعو عليه، ثم يقول والله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. في نقطة ضعف عنده نعالجها، نطبطب عليه، نحايله، نبوس إيديه ورجليه، نجيبه للجامع، لأن استحياء النفوس بالتوبة أحب إلى الله من هلاكها بالإصرار على المعصية والمحدة والمعندة. فاللي كان له أخ وماشي معاه في السكة وفي الطريق وأصابته اتكعبل وهو ماشي ما كملش المشوار، ابحث عليه ودور عليه وهاته، واعلم أن الله يسأل عن صحبة ساعة، فإذا صحبته ساعات وأيام وليالي لا ينبغي أن تقصر في حقه أبدا. بارك الله فيه. والدعاء طبعا له وبذل المجهود. سبحان الله أيضا، اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. أحيانا عشان الشخص ما يفترش ينتقل من نوع من العبادة إلى آخر، بس مش بطريقة فوضوية. يعني خيل واحد في الحرم مثلا قاعد بيقرأ القرآن، شعر بالشيء من الملل، يقوم يطوف بالكعبة، صح ولا لا؟ يقوم يصلي يعني ركعتين، فهو يتنقل من لون إلى لون بس في إطار المنظومة العامة، لأن عبودية الله في هذا المكان أن تطوف بالبيت، أن تذكر الله، أن تقرأ القرآن، أن تستغفر، أن تتوب. يعني هذه بحيث الشخص يعني إذا وجد شيئا من الفتور عند قراءة القرآن ينتقل إلى عمل آخر، ينتقل إلى الذكر، ينتقل إلى الطواف بالكعبة، ينتقل إلى قراءة درس من دروس العلم. يعني دائما في شيء من التنوع الذي يعين صاحبه على تجاوز حالة الفتور العارضة التي يعني التي ربما تصيبه في بعض اللحظات. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر يقول: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. نعم. فقلت: أي الرقاب أفضل عشان أعتقها؟ فقال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. نعم. قال: فقلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. واحد خيبان يعني مش عارف يعمل حاجة، ساعده يعملها له أنت يعني. فقلت يا رسول الله: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ فقال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فهو ينقي يعني بيحاول ينوعه، يعني ينوع له طرق العمل لينتقل من عبادة إلى عبادة ويحافظ على ما في نفسه من النشاط والهمة إلى العمل. مسألة مهمة أيضا القدوة الصالحة. الناس فقط مش محتاجة إلى دروس علم، دروس العلم مطلوبة، بس محتاجة إلى مواقف، التربية بالموقف، التربية بالقدوة لعلها أكثر تأثيرا في نفوس الناس من التربية بالقول. وعندنا عبارة قلناها زمان كتير: حال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. حال واحد، سمته وهديه في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. تربية بالقدوة وبالأسوة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن ثم لما تقرأ في سير العلماء والصالحين وجهادهم وبلائهم وسابقة منصاتهم للدين، القصص جند من جنود الله عز وجل، تستجاش به العواطف وتحفز به الهمم يعني، وتحرك به النفوس الهاجعة والنيمة والكسولة. من الكلام الجميل لابن الجوزي وهو يذكر هذا المعنى، اسمعوا ماذا يقول: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، نعم يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه. مرة ثانية عشان بس يعني تفهم الكلام كويس: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منهم. العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منهم. نعم. يقول: ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف، على سنة السلف، لم يسمع في مجلسه غيبة، لم يسمع في مجلسه غيبة. نعم. قال: ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث. إذا جلس يحدث الناس لا يسأل الناس أجرا على ذلك. ثم قال: ولقيت أبا منصور الجواليقي فكان كثير الصمت شديد التحري لما يقول متقنا محققا. نعم. يقول: وربما سئل عن المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض تلاميذه فيتوقف فيها حتى يتيقن. شديد الصمت، كثير التحري، متقن، مدقق، محقق. يأتي سؤال في مسألة بسيطة لو سئل فيها بعض تلاميذه الحضور معه يرد زي السهم، لكنه كان أبدا يعني كان يتوقف فيها حتى يتيقن. يقول ابن الجوزي: فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما. نعم، ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. أن الدليل يعني أن تدل الناس بفعلك أرشد وأرجى في تحصيل المراد من أن ترشدهم وأن تدلهم بقولك. نعم، ففهمت من هذه الحالة نعم أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. فنحن في حاجة إلى تتبع طبعا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن سار على نهجهم من العلماء والفقهاء والمجاهدين على مدار القرون، يجعل المسلم جادا في أن يلحق بهم وأن يقتفي آثارهم ويزيد من صبره ومن ثباته كلما تذكر ما لقيه هؤلاء السابقون. الله جل وعلا يقول لنبي محمد: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله ونكمل يوم الاثنين إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
مشكاة